بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نقرأ في الدراري المضية شرح الدرر البهية. تفضل يا خانة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. غفر الله لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدرار المضية شرح الدرر البهية: وأما إن للمتوضئ أن يمسح على خفيه فوجهه ما ثبت تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله. وقد قال الإمام أحمد فيه 40 حديثا، وكذلك قال غيره، وقال ابن أبي حاتم إنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة 41 رجلا، وقال ابن عبد البر 40 رجلا، وقال ابن منده الذين رووه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم 80 رجلا، ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه منهم إنكاره، فقد روي عنه إثباته. وقد ذكر أحمد أن حديث أبي هريرة في إنكار المسح باطل، وكذلك ما روي عن عائشة وابن عباس، فقد أنكره الحفاظ وروا عنهم خلافه، وكذلك ما روي عن علي أنه قال سبق الكتاب الخفين، فهو منقطع، فقد روى عنه مسلم والنسائي رحمهم الله تعالى القول بالمسح عليهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام المهدي في البحر عن علي رضي الله عنه القول بمسح الخفين، وقد ثبت في الصحيح من حديث جرير أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وإسلام جرير كان بعد نزول المائدة، لأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع. وقد روى المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وأنه فعل ذلك في غزوة تبوك، وتبوك متأخرة على المريسيع بالاتفاق. وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة هذا رواه عنه 60 رجلا. وبالجملة فمشروعية المسح على الخفين أظهر من أن نطول الكلام عليها، ولكنه لما كثر الخلاف فيها وطال النزاع اشتغل الناس بها حتى جعلها بعض أهل العلم من مسائل الاعتقاد. وقد ورد توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر وبيوم وليلة للمقيم.
الحمد لله رب العالمين. بعدما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على غسل الرجلين أردف الكلام على المسح على الخفين، وقد قال جماعة من أهل العلم في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا: وأرجلكم إلى الكعبين برواية الكسر صحيحة، وهي محمولة على أحاديث على المسح على الخفين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرواية النصب على إذا لم يكن على القدمين شيء، لا خفين أو جوربين أو غيرهما، فإذا كانت عاريتين من الخفين فإنهما يغسلا، وإن كان عليهما الخفان فإنه يمسح عليهما، وتحمل رواية الجر في الآية على المسح على الخفين. ذكر هذا ابن عبد البر وغيره من أهل العلم، وأيضا أقر ذلك واستصوبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول: فوجهه ما ثبت تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أحاديث المسح على الخفين تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعض. إذن هذا مما تواتر يعني في هذه السنة، ولذلك لا يجوز إنكار هذا هذه السنة لا يجوز. حديث متواتر، تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر أهل الاعتقاد هذه المسألة في كتب الاعتقاد، لأن جماعة من الناس أنكروا المسعى الخفين، فإنكار المسعى الخفين في الحقيقة هو إنكار ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم. فلذلك عظم الأمر عند أهل السنة، وذكروا من جملة اعتقادهم المسعى الخفين ردا على المبتدعة. قال: وقد قال الإمام أحمد فيه 40 حديثا. ذكر أن جماعة من أهل العلم أحصوا حديث المسعى الخفين، فمنهم من ذكر 40 حديثا، ومنهم 41 وغير ذلك. وقد روى من الصحابة 80 رجلا هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء عن بعض الصحابة من إنكار ذلك ثبت عنهم الرجوع إن ثبت عنهم الإنكار. وأما ما قال هنا فقد روى عنه، يعني عن علي بن أبي طالب، مسلم والنسائي رحمهم الله تعالى القول بالمسح عليهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يضعف ما روي عنه أنه أنكر المسح على الخفين. ففي صحيح مسلم والنسائي، يعني أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. وأخرجه النسائي أيضا. إذن هذا السائل شريح تابعي، سأل عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: كان يسافر كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان النبي موجودا لما أحالت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولأن هذا أيضا تابعي، فدل على أن علي بن أبي طالب إنما قال هذا الكلام بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقد ثبت في الصحيح من حديث جرير أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وإسلام جرير كان بعد نزول المائدة، لأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع، يعني غزوة المريسيع كانت في شعبان سنة 5 على الراجح من أقوال أهل العلم، اختلفوا فيها، منهم من قال سنة 4 ومنهم من قال سنة 6، ولكن الذي رجعه جماعة من الحفاظ منهم ابن القيم والحافظ بن حجر أنها كانت في سنة 5 في شعبان. طيب، فإذا كانت في سنة 5 وآية، قال بعد نزول المائدة، لأن آية المائدة نزلت في المريسيع، وقد صرح جرير رضي الله عنه بهذا، فقال لما مسح على الخفين فقيل له في ذلك، ويعني ذكروا آية المائدة، قال: إن أنا ما أسلمت إلا بعد المائدة. جرير نفسه صرح بهذا. الحديث الذي أشار إليه قال الحديث الصحيحين، وفيه قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وقد ثبت هذا كما سمعتم من كلام جرير نفسه، قال: ما أسلمت إلا بعد المائدة، كما في مسند أحمد وغيره. قال النووي: معناه أن الله عز وجل قال في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، نعم، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة، فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به، وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف، فتكون السنة مخصصة للآية، فتكون السنة مخصصة للآية. يعني هذا قد نجعل السنة، يعني هم اختلف الأصوليون، هل السنة تخصص عموم الكتاب؟ نعم، منها هذا الحديث، حديث جرير للآية، الآية في عموم الآية: يا أيها الذين فاغسلوا أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالمقصود بالمسح هنا على رواية الجر إيش؟ المسح على الخف وليس على القدم نفسها. يقول: كان بعد نزول المائدة، لأن آية المائدة نزلت في غزوة الموريسيع. وعند أبي داود من طريق أبي زرعة عن عمرو بن جرير في هذه القصة قالوا: لما كان إنما كان ذلك أي المسح، أي مسح النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام على الخفين قبل نزول المائدة، فقال جرير: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. هكذا قال رضي الله عنه مصرحا بهذا الأمر، فلذلك كان يعجبهم هذا الحديث، حديث جرير، لأنه بين أنه لا نسخ، أنه لا نسخ، لأن آية المائدة فيها الأمر بإيش؟ بالغسل، بغسل القدمين، والمسح رفع احتمال النسخ، وهذا الحديث أقصد رفع احتمال نسخ نعم المسح على الخفين. قال: وقد روى المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم على المسح على الخفين، وأنه فعل ذلك في غزوة تبوك. إذن غزوة تبوك كانت سنة 9 في رجب، سنة 9 متأخرة، وهذا بعد المائدة، وأيضا بعد جرير يعني. لكن قالوا الحافظ، ذكر الحافظ أن كلام جرير بن عبد الله البجلي لما سئل وأخبر بهذا كان يوم الفتح، كان يوم الفتح. وعلى كل، تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل الصحابة رضي الله عنهم بذلك، فلا وجه لإنكار المسح على الخفين. قالوا: أنه فعل ذلك غزوة تبوك، تبوك متأخرة على المروسيع بالاتفاق. وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة هذا رواه عنه 60 رجلا وبالجملة، فمشروعية المسح على الخفين أظهر من أن نطول الكلام عليها، ولكنه لما كثر الخلاف فيها وطال النزاع اشتغل الناس بها حتى جعلها بعض أهل العلم في مسائل الاعتقاد. قال الإمام الطحاوي في عقيدته: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر، يعني هنا في التعليق. أما قوله: وقد ورد توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر، ثبت عن علي بن أبي طالب أنه لما سئل قال في هذا الحديث الذي ذكرته لكم، قال: جعل للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، والمقيم يوم وليلة. ومتى يبدأ الحساب؟ بعد أول مسح، بعد أول مسح، ولا عند اللبس؟ توضأ ولبس الخف مثلا، هل نحسب من أول لبسه أو مثلا إذا أحدث ثم توضأ؟ إذا أحدث ثم توضأ ومسح، مثلا مسح لبس بعد الظهر وصلى العصر وأحدث بعد العصر ومسح قبيل المغرب مع وضوء المغرب، يحسب من متى؟ من قبيل المغرب، هكذا يعني هذه ليلة ويوم قبيل المغرب ينتهي من اليوم الثاني، ينتهي للمقيم هكذا، وهكذا يحسب ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. وقد ورد للمسافر أنه لا توقيت، ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه، وثبت عن غيره، وقال: أصبت السنة. فللمسافر إن كان يشق نزع الخف أو يحصل ضرر إذا نزعه فلا توقيت، لا توقيت، يعني جعل أسبوعا. قال، سأل عمر رضي الله عنه أحد الصحابة كان مسافرا نسيت اسمه، فقال: كم لك لم تنزعه؟ قال: منذ أسبوع. قال: أصبت السنة. وفي بعض الألفاظ أصبت ونسب السنة، فإذا أثبتنا السنة فهو يشفي حكم المرفوع، وإذا لم يثبت السنة فنقول هذا اجتهاد عمر وهو له سنة متبعة، ولكن لعل الأول أقرب، لأنه أصبت السنة يريد سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإيش الجمع بين هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب وأيضا حديث صفوان بن عسال؟ التوقيت يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام لياليهن المسافر إلا من بول أو غائط أو كذا ولكن من جنابة. وحديث علي هذا ما الجمع بين هذا التوقيت المسافر ثلاث أيام ولياليهن وحديث عمر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية الجمع بينهما هو إذا يعني نحمل التوقيت بثلاث أيام ولياليهن إن لم يكن مشقة، فإن كان هناك مشقة في النزع أو ضرر يحصل أو تأخر عن الرفقة أو ما شابه ذلك فإنه لا ينزع حصول المشقة بالنزع. هكذا جمع ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. ومن شروط ومن شرط المسعى الخفين ومن شرط المسعى الخفين ألا يلبسهما إلا وهو على طهارة كاملة، فإني أدخلتهما قال المغيرة فأهويت لأنزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يعني قدمين يعني في حال طهارة تامة، فلا يتوضأ مثلا ويغسل رجله اليمنى فيلبس الخف ثم يغسل رجله اليسرى فيلبس الخف، هذا غلط لأنه ما أدخلهما طاهرتين يعني ما كانت تامة الطهارة، بقيت رجل ما غسلها، لابد أن يغسل أن يتوضأ الوضوء التام ثم بعد ذلك يلبس الخفين ويدخل فيهما النعلان. نعم يدخل النعلان، أقصد الجوربان، الجوربان يدخلان، الجوربان يدخلان. ما هم الجوربان؟ شراريب شراب، يعني الخف والشراب اللي هو جورب يمسى عليهما، وشرط الجورب هو شرط الخف، لا تلبسهما إذا أردت أن تمسح عليهما في الوضوء إلا وأنت على طهارة تامة على وضوء. ونفس التوقيت، توقيت الخف وتوقيت الجورب. لو أن رجلا جاب خرقة ما عنده خف ولا جورب وبرد، فأتى بخرقة ولفها على قدمه، لفها على قدمه وربط فوق وربط إلى الساق، فهل يمسح؟ يمسح. إيش الدليل؟ التساخين. حديث من؟ ثوبان، هكذا الذي مر معنا من طريق راشد بن سعد وقد سمع من ثوبان رضي الله عنه على الراجح، ثبت ذلك البخاري وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك المسعى العصائب والتساخين. وإيش هي التساخين؟ كل ما أسخن الرجل فيمسح عليهما، والحكم واحد في التوقيت والحكم واحد في اشتراط الطهارة عند اللبس أو بعد يلبس بعد الطهارة بعد الوضوء التام. تفضل.
وأما كون الوضوء لا يكون شرعيا إلا بالنية فوجهه حديث إنما الأعمال بالنيات وهو في الصحيحين وغيرهما، وورد من طرق بألفاظ، فإن كان المقدر عاما فهو يفيد أن لا يثبت العمل الشرعي إلا بها، أن لا يثبت العمل الشرعي إلا بها، وإن كان خاصا فأقرب ما يقدر الصحة وهي تفيد ذلك. قال في الفتح: وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقصد واختلفوا في الوسائل، ومن ثم خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء. وقد نسب القول بفرضية النية صاحب البحر إلى علي وسائر العترة والشافعي ومالك والليث وربيعة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ابن راهوية رحمهم الله تعالى.
قبل أن ندخل في هذا يعني تتم للكلام المسح على الخف، المسح يكون من أعلى الخف وليس من أسفله، أعلى الخف ظاهر القدم هكذا من أعلى وليس من أسفل، الأسفل التي الخف المكان الذي يباشر الأرض، فالمسح يكون من الأعلى. وكيف طريقة المسح؟ أن تمسحهما مرة واحدة، تمسحهما مرة واحدة بيديك، ولو مسحت بيد واحدة لا بأس. بعض العلماء اشترط أن يمسح مرة واحدة، ولا شرطية في هذا، وإنما أهم شيء أنه يمسح عليهما، يمسح عليهما. فلو مسح عليهما بلل يديه اليمين والشمال ومسح باليمين على اليمين واليد الشمال على الشمال لا بأس مع بعض في وقت واحد. علي رضي الله عنه له مقولة تعتبر منهج في هذا الباب، وهما ثبت في سنن أبي داود وغيره أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، على ظاهر خفيه. لكن الدين ليس بالرأي، إنما الدين هو إيش؟ شرع يتبع، شرع يتبع، وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نتبع. فإذا جاءت السنة فلا تضرب لها الأمثال، وإنما علينا جميعا الاتباع، لا نضرب الأمثال ولا نعمل العقول بردها وتأويلها، وإنما نتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هنا قال: وأما كون الوضوء لا يكون شرعيا إلا بالنية، فوجهه حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر ولم يثبت عن غيره، جاء عن أبي هريرة وعن ابن عمر ولكن لم يثبت إلا عن عمر رضي الله عنه، وقاله على المنبر. وورد من طرق بألفاظ: فإن كان المقدر عاما، يعني إنما الأعمال بالنيات، قال هنا أي لا عمل إلا بنية. إيش المقصود بالأعمال هنا؟ المقدر عاما إيش؟ فهو يفيد أن لا يثبت العمل الشرعي إلا بها، لا عمل إلا بنية. وإن كان خاصا المقدر، إنما صحة الأعمال وفسادها يكون بالنيات. إنما قبول الأعمال وردها يكون بالنيات، يكون خاصا فأقرب ما يقدر الصحة، يعني إذا فسدت النية فسد العمل، وإذا صحت النية صح العمل. إيش المقدر عاما؟ أن ينوي أنه عبادة، أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل، وليس مجرد القصد، إنما ينوي أنه إيش؟ عبادة. فيكون إن ما يصح العمل إلا إذا نوى بهذا الفعل اللي هو الوضوء أنه يتعبد الله ممتثلا لأمر الله عز وجل ومطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد لا يستحضر هذه النية، ولا فإنما يفعل هذا الفعل بدون نية فلا يصح. إذن النية شرط في صحة العمل، النية شرط في صحة العمل. احنا الآن في الوضوء، سنأتي على الأعمال غيرها، أي عمل غير الوضوء، يعني بعض، لأن الله عز وجل يقول إيش؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فاشترط في العمل أن يكون إيش؟ يبتغى به وجه الله ومرضاة الله سبحانه وتعالى، عرفت؟ فأي عمل مما يتقرب به إلى الله لابد أن ينوي الإنسان القرب به والتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا يقدر الصحة وهي تفيد ذلك، وهي تفيد ذلك. نعم، لابد من النية، نية العبادة ونية التقرب إلى الله عز وجل في الأعمال التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل، والنية شرط إذن لصحة العمل. النية شرط لصحة الوضوء وسائر الأعمال. قال في الفتح: وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقصد واختلفوا في الوسائل. في المقصد يتوضأ لماذا؟ للصلاة. إذن المقصد هنا إيش؟ المقصد الصلاة، هكذا. إذن يقولون لصحة الصلاة، واختلفوا في الوسائل. صار الوضوء هنا وسيلة ولا لا؟ يقول: واختلفوا في الوسائل، ومن ثم خالفت الحنفية، أي ومن هنا خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء، لأنها عندهم وسيلة، لأن عندهم وسيلة ولا حجة لذلك. وإنما الصحيح أن كل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل لابد له من نية، لابد له من نية، لقوله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، والله أعلم. وقد نسب القول بفرضية النية، أو نسب، هو الصحيح نسب مو نسب، لأنه أظهر القائل. وقد نسب القول بفرضية النية صاحب البحر إلى علي وسائر العترة والشافعي ومالك والليث وربيعة، وربيعة الرأي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ورحمه الله تعالى، وهو الصحيح. إذا النية شرط في صحة العمل. الآن بهذا انتهينا من فروض الوضوء. ما هي فروض الوضوء؟ نتلو الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الأول، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار منه. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كم صار؟ أربعة. ثم الترتيب سيأتي لعله سيذكره، إذا لم يذكره في آخر شيء سنذكره. الترتيب وإيش؟ والموالاة. ستة فرائض الوضوء عند جماعة من أهل العلم: الترتيب والموالاة. فبهذا يكون انتهينا من فرائض الوضوء، سيدخل في سننه إن شاء الله تعالى. بعض العلماء أو كثير من أهل العلم يقول في المضمضة والاستنشاق والاستنثار من سنن الوضوء وليست من فرائضه. ومن أهل العلم من قال وجوب، وهو الذي رجح في الدرس، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
قال سؤال للشيخ: هل تنتقض الطهارة أو تنتهي المدة بنزع الخف؟
اختلف العلماء في هذه المسألة. هل الذي أغلق هذا، هل الذي مسح على خفيه، مسح على خفيه ليصلي ثم نزعهما قبل أن يصليا، هل بهذا النزع يكون قد انتقض وضوءه؟ كثير من أهل العلم يقولون قد انتقض، ولعل رأي جمهور العلماء يقولون انتقض. لماذا انتقض؟ قالوا لأنه هذا الممسوح عليه بدل عن الغسل، غسل القدمين، فلما نزع هذا البدل بقي إيش؟ الغسل. وله لم يغسل قدميه، وهو إيش؟ لم يغسل قدميه، فينبغي أن يعيد الوضوء، لأنه قد يكون فقد إيش؟ الموالاة، ويعني إذا كان الوقت متأخرا، يعني إذا كان قد جفت الأعضاء وفقد الموالاة ما يستطيع يغسل قبل أن يصلي، فيعيد الوضوء، فبهذا يكون قد انتقضت طهارته. هذا رأي جمهور العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رأي آخر، يقول: لا، ما انتقض الوضوء، هو كالعمامة الذي يمسح عليها ونزحها، يكون انتقض وضوءه؟ هم لا يقولون بهذا، ما انتقض الوضوء. مثل الذي مسح على رأسه وحلقه بعد مسحه، حلق شعر رأسه، هل انتقض وضوءه؟ لا، ما انتقض وضوءه. يقول: ما عندنا دليل على أن هذا إيش؟ يكون ناقض للوضوء، يكون ناقض للوضوء. فشيخ الإسلام رحمه الله نازع في هذه القضية ويقول لا ينتقض وضوءه، وأنا أقول الأحوط للإنسان، الأحوط خروجا من هذا الخلاف أن يتوضأ، والله أعلم، مع أني أميل إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن الأحوط أن يتوضأ والله أعلم.
يشترط الحدث لبدء وقت المسح، فإذا أعاد مثلا الوضوء،
نعم نعم نعم، أحد يتوضأ عن حدث، ما هو يتوضأ هكذا، والله أعلم.